النوع 25. طيب بسم الله سريعا. عند رسام ما حكم كتابة الحديث؟ لا هل في خلاف؟ أنت الآن حن بيّن ما في الكتاب، ما أريد تدخل لي خلاصة. حكم كتابة الحديث النبوي، أنا ما قلت لك ما هو الصحيح، قلت ما حكمها مجملا، وأنت تقول حصل كذا وكذا. راجعت عند رشيد، ها اختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعين فيها إلى قولين أو على قولين. الأول ها الأول المنع خشية أن تختلط بالقرآن، المنع من كتابة الحديث النبوي، وهذا قاله جماعة من الصحابة والتابعين. القول الثاني الجواز، وهذا ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين، وهو القول الصحيح، استقر الإجماع على ذلك. ما هو الدليل على صحته؟ صالح اكتبوا لي أبي شاب صحيحين عن أبي هريرة، وكذلك عندما كان يكتب عبد الله بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. أحسنت. ما الذي يجب على طلبة الحديث عند عبد الفتاح؟ ارفعوا رؤوسكم الآن خلاص واغلقوا كتبكم، ارفعوا رؤوسكم واغلقوا كتبكم واسمعوا الإجابة. نعم بعد كتابته، ها ايش قال؟
الاهتمام بالشكل،
يعني ضبط ما يكتبونه، ضبط ما يكتبونه ويحصلونه بخطوط واضحة. الضبط بماذا يا خان عبد الغني عبد العزيز؟ بماذا يضبط؟ ها لا ضبط الكتاب بماذا يتم؟ قد صار مكتوبا بالشكل، ضبطه بالشكل وبيان ما يشكل، وبيان ما يشكل وبخط واضح جلي. طيب صورة الخط المستحب كتابتها على الجهمي، خطا واضحا، فيكره ويكره ايش؟ الدقيق، ويكره الدقيق من الخط الذي لا يعني عند الحاجة اليه قد لا يظهر. طيب سموا الخط الواضح اسما، فما اسمه؟ سلمان جامع، ما اسم الخط الواضح عندك؟ ها التحقيق. وما الذي يخالف التحقيق في الخط؟ المشق. وماذا؟ والتعليق. المشق والتعليق، أحسنتم. ما هو المشق قاسم؟ ما هو المشق يوسف؟ ها
خلط الحروف.
كيف خلط الحروف؟ ايش ايش قال؟ بعثرت الحروف، بعثرت الحروف مع عدم اسنانها، سنن الذي لا. وما هو التعليق؟ خلط الكلمات مع عدم بيان أسنان أيضا. أحسنتم. كيف تضبط الحروف خميسي؟ ها؟ بماذا؟ بنقط ماذا؟ بنقط المعجم وإيش؟ ووضع علامة على المهمل. ما هي علامات المهمل؟ بعضهم قال تنقط من تحت إلا إلا الحاء، فإنها لو نقطت صارت جيما. حرف صغير بنفس الحرف الأول. خط يشبه النبرة. وبعضهم همزة. تمام. إيش هو؟ إيش؟ ولامة الظهر هي نفسها. نعم. هل يجوز للكاتب أن يصطلح على رموز خاصة به؟ يعني إذا أولا لا ينبغي، فإن وضع رموزا خاصة به فيبين في أول كتاب وآخر. أحسن. ما هو المستحب في كتابة مثل المعبد لله؟
أن يكتبها في أن يكتبها في سطر كامل
في سطر واحد. فيكره
أن يكتب عبد في آخر السطر ونقطة الجلالة في
وكذلك رسول الله وما شابه ذلك. يستحب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من هذا الباب ماذا؟ أن يصلي عليه ويسلم عليه سلاما فصلا. هل يكتبه؟ هذا هو المطلوب، أن يكتب الصلاة عليه كتابة. ويكره. ما حكم الرمز للصلاة على النبي يا عبد الرحمن؟ ها؟ مكروه. مكروه الرمز للصلاة على النبي بأي رمز؟ مكروه، أو للترضية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقولون هم يحبون النبي وأهل البيت ولا يصلون على النبي ولا على أهل البيت في حياة الأمر. يكتب صاد، هذا صنف من الناس، وهم أكذب الطوائف وأخبث الطوائف وأردى الطوائف. هكذا بالاتفاق الإجماع. خلاص المحاضرة لك عن هذا الموضوع إن شاء الله، نعلنها فين؟ طيب، ما الذي ينبغي على الطالب بالنسبة لضبط كتابة يا أخانا عبد الله؟ أين القباطي؟ ها؟ سيأتي الآن. أذكرك بالقباطي وأذكر القباطي بك، فإياكم واحد يختلف منكم أعرف الثاني. هات يا عبد الله بالمقابلة، مقابلة الأصل بأصله أو بفرع مصحح عنه. طيب، هل تذكر أثر من أثار السلف في الحث على المقابلة؟ ها؟ إيش قال؟ إيش قال له؟ قال لم تكتب. هذا من هو؟ هشام بن عروة. ابن المبارك لا يعرف، ابن المبارك لا يعرف له ولد محدث. هذا هشام بن عروة. ها؟ يعني غالطوني، يريدون أن يغالطون. ما لهم قول مبارك ولا شيء. طيب سؤال عندك يا أبا الفضل، اذكر أثرا آخر، أثر يحيى بن أبي كثير، ماذا قال؟ قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء. وايش؟ ها؟ ولم يستنجي. مسألة وهيب، ما حكم من يدخل الخلاء ولم يستنجي؟ ها؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، ويعتبر آثما. إذا دخل الخلاء ووجد الأذى ولم يزيل الأذى فهو آثم، فهو آثم. إزالة الأذى واجبة، إزالة الأذى، وإلا فيتنجس وينجس ثيابه. واختلفوا في إزالته بالحجر، يعني واضح، لكن متى يجب إزالته بالماء؟ متى يجب يتعين أن يزال بالماء؟ فيما إذا تحرك فحصل الأذى يعني في مواضع منتشرة، فيحتاج هنا إلى ماذا؟ إلى الماء، ما ينقي الحجر في الاستجمار، واضح؟ نعم، إلى آخره مما هو معروف في آداب قضاء الحاجة. كيف يخرج السقط في الحواشي عند أبي بكر؟ ها؟ كيف يفعل السقط؟ أين يضع الخط؟ في موضع السقط، ويرفع سهما يشير به الحاشية ويكتبه في الحاشية. أحسن. كيف يخرج بيان المشكل، بيان المشكل إذا أراد بيان كلمة مشكلة، أين يضع السهم؟ الصدر كله، يعني موضع بين كلمتين، متفق عليه؟ فوق الكلمة المشكلة يضع السهم، فيفرق بين السقط وبين الإيضاح، واضح؟ انتبهوا لهذا، هذا مهم جدا. نعم، ماذا يكتب وراء ذلك؟ وراء ذلك، بعد أن يكتب السقط ماذا يكتب؟ صح، علامة على تصحيح النسخة التي بين يديه، أو رجع، أو رجع، أي هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. طيب، نعم، التصحيح معروف، فما هو تضبيب؟ صاد ممدودة فوق ماذا؟ أي كلمة؟ التي يظن أن فيها غرض، أو أن هذا غير موضع لها، أو هي مشكلة، فيضع تضبيبا، علامة على هذا. أحسنت. ها؟ نعم، يعني هذه اللفظة صحة الرواية بها، ويعني يخشى عدمها، ولو اختل أصلها، الأصل غلط، وكذلك على ما يشكل.
لا، الذي يشكل إذا صح رواية ومعنى، وكان يشكل ففيه تصحيح، صح، هذا صح رواية وصح معنى، وقد يظن أنه خطأ ففيه تصحيح،
تصحيح كتابة صح على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح غير معنى، هذا هو، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه صح ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبطه، هذا واحد. طيب، هذا تصحيح. التضبيب يضع فوق الكلمة ماذا؟ صاد مفتوحة، أي كلمة؟ ها؟ فيجعل صح على يعني ورده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا. طيب، أحسنت. عندك نعمان، نعم، صح التضبيب، نعم، ماذا بقي معنا؟ التضبيب والتمريض، بقي التمريض، نعم، بقي التمريض. فما المراد بالتمريض عندك؟ بمعنى واحد مع التضبيب. سؤال، ها، عند يوسف، وضح التصحيح والتضبيب والتمريض. تمام، التصحيح، إذن ارفع صوتك اريد يسمعونك، التصحيح، تصحيح الكلمة، لا ما راجع. ها عندك
ان يضع صح على الكلمة وهذه الكلمة
اخرجها ولا اقرب يلا.
التصحيح ان يضع على الكلمة صح في مكان يتوهم انه خطأ، وقد صحت هذه اللفظة رواية ومعنى.
تمام.
اما التضبيب ان يضع علامة.
لماذا اذا وضع صح وهي رواية؟
لانه قد يتوهم انها خطأ كرواية الاصاغر عن الاكابر. فقد يتوهم المتوهم ان هذا خطأ وهي صحيحة لفظا ومعنى.
كلام صحيح.
اما التضبيب يضع صاد مفتوحة فوق الكلمة يشار بها الى ان هذه اللفظة صحت رواية ولم تصح معنى، كأن تخالف القواعد العربية او هكذا.
طيب الضبة ما معنى ضبة؟ اي نقطة السؤال عندك. ضبة قال يضع ضبة، ايش الضبة؟ عندك الصاد الصغيرة المفتوحة، لماذا سمي الضبة؟ يعني كضبة الباب، كضبة الباب حيث تربط الباب الحلق بنفس الخشب الذي يغلق به، فجعلت رابطة بين التصويب وبين موضع التصويب. أحسنتم، كلام طيب. اذكر موضعا آخر متى يوضع التضبيب في غير ما سبق ذكره عندك يا مراد؟ ها هذا حاصل التضبيب. التضبيب ذكر الإخوة أنه يوضع الذي سمى تمريض عند الكلمة التي صحت من جهة النقل غير أنه فاسد لفظا أو ضعيف أو ناقص. طيب ففي موضع آخر يستعمل علماء وضع الضبة متى؟ عندك. أحسنت، في موضع الإسناد الذي فيه إرسال أو انقطاع ونحو ذلك ليعلم أن فيه خلل. أحسنتم. كيف يستعمل إزالة الخطأ من الكتاب؟ الضرب والمحو والحك. أحسن الصوم علي أحسن. طيب الضرب ما صورته؟ خط على الكلمات يربط بعضها ببعض. الحك ما صورته؟ عبد الرحمن يحكه بشيء. الحك وهي باقي معنى يحكه بايش؟ لا الحك بحديدة او حجر او شيء مؤثر فيزيل ايش؟ قشرة الخط. والمحو بالريق او الماء. بالريق او الماء. وما هي أفضل طرق الضرب؟ أفضل طرق الضرب خط واحد. اليوم كيف نفعل؟ خط خط عليه حتى يزودها. هذا غلط. مرة كنت أقرأ عند الشيخ في كتاب مراجعة فعملت خطا وأرجعته هكذا، فقال لا الضرب قال خط واحد على ما كان عليه العلماء. الضرب خط واحد. كلام طيب. أحسنتم أحسنتم. كيف يستعمل في الرموز عند أخينا الصومالي؟ حدثنا وأخبرنا، ما هي الرموز المستعملة فيها؟ نا أولا تصلها دفن ثنا وربما استعمل إيش؟ نا. أخبرنا عندك يا أخانا كيف استعمل في أخبرنا؟ رنا وانا وانا استعملها بعضهم. انتهى. طيب بقي العشرون. يستحب يا فواز كيف يتعامل الطالب في الكتابة مع ذكر شيخه في الجزء الذي يسمعه؟ يذكره في اوله، هذا الجزء اسمعه على فلان وإذا أعاد في آخره فهو أفضل، واسم الكتاب، وإذا طبقات السماع وما شابه ذلك. لا بأس عليكم. إذن بقي أنكم تهضمون ما قد أيضا تراجعونه مراجعة حسنة. بالنسبة للتحمل، طرق التحمل الثمانية: تحفظ الطريق، وتعريف الطريق، وحكم الطريق، وكيف تؤدي عن الطريق. اكتب عندك، تقول بالنسبة لطرق التحمل المطلوب في إتقان طرق التحمل الثمانية: 1 تعريف طريق التحمل، اثنان حكم تلك الطريق ومرتبة تلك الطريق، يعني مرتبة تلك الطريق من حيث الصحة والقوة والضعف، 3 هذا الحكم صح، كيف تؤديها، كيف تؤدى تلك الطريق، ذكر الخلاف في مسائل الاختلاف. يعني تقول مثلا الإعلام كذا، واختلف على كذا وكذا، فإن كان كذا وكذا إلى آخره. طيب اليوم وصلنا نحن الآن في إيش؟ في أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم يا رجال، ورفع الله قدركم، وأعاننا وإياكم. أين أنت يا فرحان؟ ها؟ عليك 10 أسئلة دين. تخلف. مستعد؟ لا مستعد يا فرحان، بطل، ومرة ثانية ما يتأخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع سهل، يراجع النوع الأخير هذا الذي أخذناه، النوع 27. قال رحمه الله تعالى: النوع 28. طيب يا رجال، معرفة آداب طالب الحديث، وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم. فأول ما عليه تحقيق الإخلاص، والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية. هذا يا رجال يعني في كل شؤونك، في خطبك، في محاضراتك، في طلبك العلم، في دراستك، في تدريسك، في كل شأنك تحتاج إلى هذا الباب. ولا تلقي للناس بالا، لا تلقي للناس بالا، تبحث عما يقول الناس. طيب أنك تكف الأذى عن نفسك، لكن ليكن الأمر كل الأمر فيما بينك وبين خالقك ومولاك. قال: روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: من طلب الحد لغير الله مكر به. هذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح، خرجه أبو نعيم وغيره، خطيب وغيرهم. قال: وروينا عن سفيان الثوري قال: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. كذلك أثر صحيح، خرجه البيهقي في المدخل وغيره. وروينا نحو عن المبارك: ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان، وكان عبدين صالحين، فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ قال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين صلى الله عليه وسلم. قال: وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد. وهذا أمر مهم، طالب العلم يفتقر إلى الدعاء في جميع شؤونه، يكون له ضراعة إلى الله أن يسدده، أن يعينه، أن يوفقه، أن يرزقه الإخلاص، أن يزيل عنه المشاغل والعوائق. والموفق من كان هذا في الثلث الأخير من الليل، وفي أثناء سجوده، وفي أوقات الإجابة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. قال: وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب الرضية. احرص على أن تضع نفسك في موضع الخلق الرفيع. وذكر العلماء منهم الخطيب بما أذكر قال: ما من كلمة سيئة إلا ومن لطافة الكلام ما يقوم مقامها ويؤدي مأداها وزيادة. طيب يعني يستعملون إيش؟ يستعملون كلمة يعني ما فيها كسب، لكن تؤدي ما في النفس، فأدي ما في النفس. كقول ذاك قال: فأنت الطاعم الكاسي، يعني أجلس في البيت فأنت الطاعم الكاسي. قال: كيف؟ مدحه ولا ذمه؟ قال: لا ما ذمه، إنما سلح على رأسه. ما معناه؟ يقول: أنت مثل المرأة تجلس في البيت ويعني تطعم وتكتسي في البيت. أما الرجال فليس أنت من شأنهم. هذا مراد ذلك العربي. أنا لا أريد هذا منك، أنا أريد أن تتخير من الألفاظ ما تؤدي به مقصدك من غير الألفاظ البذيئة، وإياك أن تعود نفسك على الألفاظ البذيئة فتبقى معك حتى ولو صرت كيفما صرت. سئل بعضهم يعني سؤالا فقال أصلا أنتم حمير، يعني يرد على البجي على السائل، قال أنتم حمير يا أهل بلاد كذا وكذا، وهذا غلط، وهذا غلط، ليس من ألفاظ الجرح والتعديل، وليس من ألفاظ يعني مستعملة، هذا من سوء الألفاظ. وآخر أخبرنا عن نفسه قال اتصل لي متصل وقال أنت ما أنت تساوي مع الفلان، قال قلت لا الله يلعنك وغلق في وجهه، وهذا أيضا ليس من الآداب. لا بد أن يستعمل طالب العلم حسن اللفظ المؤدي. وذات مرة جربت فسأل سائل فأجبت عليه، ثم سأل ثم سأل، يعني كلام كثير، قلت الإجابة كذا واترك الرفاس، جعلتها عمدا، أقلت أنظر كيف سيكون بعد ما قد أخذ معي شوط. بس بنتها قال يعني فقال كلامه، قال نحن نرجع إليكم وأنتم في هكذا وتكلمون علينا إلى آخره. ثم أعطيته كلمة قلت أحببت أن أنظر كيف سيكون رد فعلك مع هذا المزاج الطويل إلى آخره. لا، فطالب العلم يحتاج من الصبر على من هو في نفعه ما لا يحتاجه مع غيره، ويزداد من الصبر أكثر وأكثر، ويعتني بالألفاظ التي تؤدي المعاني من غير بقدر ما يستطيع. وإلا فأخلاقنا تحتاج لها إلى رياضة في أمور كثيرة، إلى رياضة في أمور كثيرة. قال فقد روينا عن أبي عاصم النبيل، ما اسمه يا محمد؟ الله أعلم، ما اسمه؟ ما اسمه يا مختار؟ الضحاك بن مخلد النبيل. وقيل إنه سمي بالنبيل لأن جارية ابن جريج كان يطرق الباب وتأتي تفتح له، فيوم من الأيام طرق الباب فذهبت، قالت من؟ فتحت فإذا به الضحاك بن مخلد، قالت فسألها من في الباب؟ قالت الرجل النبيل، يعني كان يأتي ومهذب حسن الخلق حسن اللفظ، قالت الرجل النبيل، فلقبه ابن جريج بماذا؟ بالنبيل. وأنتم تعلمون أنفه أنه كان ماذا؟ كبيرا، فتزوج امرأة فقبلها في الليل فقالت أكرمك الله لو سمعت أذهب عنا إيش؟ ركبتك، أذهب عنا ركبتك، يعني ظنت أن الأنف الذي يعني يقبلها أنه ركبة، أنه ركبة، فقالت أزل عنا ركبتك، رضي الله عنهم ورحمهم. قال فقد روينا عن أبي عاصم النبيل قال من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. وفي السن الذي يستعد فيه الابتداء بسماع الحديث وبكتبته اختلاف سبق، يعني متى يبدأ، اختلاف سبق بيانه في أول النوع الرابع والعشرين، وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده واجتهاده، ويبدأ بالسماع من أسند من أسند شيوخ مصره، يبدأ السماع من عند أسند، يعني أرفع إسنادا وأكثر، من أسند شيوخ مصره، ومن الأولى فالأولى من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غير ذلك. مثلا إذا كان هناك محدث حافظ ومحدث حافظ، هذا من أهل البيت وهذا من غير أهل البيت، فيبدأ ممن؟ بالذي من أهل البيت، فأهل البيت لهم شرف على غيرهم إذا صلحوا. قال وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي بلد فليرحل إلى غيره. روينا عن يحيى بن معين أنه قال أربعة لا تؤنس منهم رشدا، حارس لا تؤنس منهم رشدا، ها أضبطها، لا تؤنس أنت، أربعة لا تؤنس منهم رشدا، حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. يعني وهذا فيه ما فيه، فابن المحدث قد يكون محدثا، ومن أبرز ذلك عبد الله بن أحمد وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأمثال ذلك كثير جدا، لو أفردوا لكانوا في مجلد أو مجلدات من أولاد المحدثين المعروفين بالخير والسلامة. قال رحمه الله تعالى وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قيل له أيرحل الرجل في طلب العلو؟ فقال بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه، والله تعالى أعلم، والله أعلم. طيب الرحلة يعني الأخذ من أصول، أنا الآن الذي أنتقد على إخواني طلبة العلم في هذا الزمان خلاص بالنسبة للفقه ما معهم لشغل عثيمين والسلام، هذا قد قال تقول المسألة فيها كذا وكذا فيقول عفوا الشيخ العثيمين يقول كذا وكذا، طيب المسألة مختلفة يختلف فيها الشافعي وأحمد ومالك وإلى آخره وقد حدك الشرح الممتع، غلط، هذا غلط. يكون طالب العلم راقي الهمة فيأخذ من حيث أخذ العلماء ويستأنس بعد أن تنظر كلام العلماء، ترجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ الألباني، كلام الشيخ مقبل وأمثال هؤلاء، لكن ما عندك وكل فكرك وكأن الشيخ العثيمين رحمه الله وهو أحد أفراد هذا العصر بالذات خلاص صار هو المتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل هذا الزمان، هو المتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل هذا الزمان. هناك أشياء قد يقول الشيخ فيها قولا ويخالف فيها الجمهور أو يخالف فيها الصواب فهو بشر، لكن نريد أن يرتقي الطالب وينظر من حيث أخذ الناس ما يكون إيش نازلا. فأما الرحلة وكذلك إذا تيسر له الأسانيد العالية في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الرواية كذلك القرآن عند الحاجة، أما الانهماك المحاصر عندنا الآن والانقلاب على القراءات بهذا الشكل ليس بصحيح، هذا غلط يذوق غبه من استمر على هذا الطريق. خذ من القرآن رواية حفص عن عاصم تغنيك وأقبل على علوم الشرع تنفع وتنتفع. قال رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، وهذا أثر ضعيف، أثر ضعيف خرجه الخطيب وغيره. قال: ولا يحملنه الحرص والشرف على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شرعه، يعني يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا والقصد أن يجمع الروايات أو يجمع الإجازات من غير إتقان واهتمام، فهذا لا ينبغي. وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيره من الأعمال الصالحة، يعني لو مر معك حديث فأنت حاول أن تعمل بذلك الحديث ولو مر في عمرك، ولو مر في عمرك، والعمل بالحديث يثبت الحديث عند العامل. قال رحمه الله تعالى: وغيرهما من الأعمال الصالحة فذلك زكاة الحديث على ما رويناه، يعني تصور ركعة الاستغفار من الذنب، ركعة الاستغفار من الذنب. سئل شخص وأنا أسمع قال: هذا ما في ركعة الاستغفار من الذنب. فقيل له: هناك حديث؟ قال: هذا حديث ما يعرف. هو يتحدث عن نفسه قال: هذا حديث ضعيف، كيف الآن ما نعرف هذا ولا نعرفه وإلى آخره، والحديث ما أحد ضعفه من أهل العلم، وبوب عليه النسائي وبوب عليه جماعة من العلم والفقهاء يذكرونه في أبواب الآداب، يعني صلاة ركعتين الاستغفار، واضح. والسبب أنه جاهل ذلك، فلما صار في موضع على الكرسي ما يفهم ما يدري أن الحديث صحيح فضعفه ورد العمل فقال: هذا لا يعرف. ولو جئت إلى كتب الفقهاء مشهور في كتب الفقهاء، فيحرص طالب العلم على النظر في كتب السنة، وإذا بلغ حديث أنت لا تعرفه الله أعلم أنا ما اطلعت على هذا لا تنكره ولا تتجاوز، يدل ذلك على ورع يكون عندك، وهذا أمر مهم جدا. قال رحمه الله تعالى: قال فذلك زكاة الحديث على ما رويناه، يعني العمل فيه على ما رويناه عن عبد الصالح بشر بن الحارث الحافي، توفي سنة 150 من الهجرة النبوية رضي الله عنه، وروينا عنه أيضا أنه قال: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 100 حديث بخمسة أحاديث. الصواب تعمل في كل حديث بابه، إذا عندك أحاديث أو علمت أو سمعت حاول أن تعمل بذلك. قال رحمه الله تعالى: وروينا عن عمر ابن قيس الملائي نعم قال: إذا بلغك شيء من خير فاعمل به ولو مرة تكون من أهله. وروينا عن وكيع قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. نعم، والأثر هذا أخرجه الخطيب، والذي قبله الأثر أخرجه الخطيب في الجامع وأبو نعيم في الحلية. قال: وليعظم شيخه ومن يسمع منه، فذاك من إجلال الحديث والعلم، وبعد ذلك علمك شيخك واستفدت منه ومكثت بين يدي فترة من الزمن تستفيد منه، اعرف له قدره واحترامه ولو غيرت بينك وبينه الأحوال، يعني حصل هذا عندك نوع من الجفا أو عند الشيخ هو بشر نوع من الجفا عليك، احفظ له ما استفدت منه، احفظ له ما استفدت منه. في جانب الجرح والتعديل تبين بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. وإذا احتي أن تذكر ما كان لك من فائدة منه ذكرت ذلك. لكن اليوم هذا صاروا يعني صار كثير من الناس ينكر المعروف، لا يعرف المعروف لمن يعلمه أو مكث بين يدي سنوات، نسأل الله السلامة. وليعظم شيخه ومن يسمع منه، فذاك من إجلال الحث والعلم، هذا أثناء التلقي وأثناء النقل عنه وما شابه ذلك. قال ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره، يعني يتعامل مع شيخه تعامل أدب، تعامل أدب، كيف يتعامل معه باللطف. إذا شعر منه بالثقل يعني لا يثقل عليه، إذا شعر منه بالضيق يتحمله وما شابه ذلك. والأمثل على ذلك كثيرة، كيف كان الأعمش يتفل على ذلك وهو يمسح ويكتب، يتفل هكذا عليه ويقوم يمسح ويكتب. ومالك عندما ضرب هشام بن عمار قال زدني ضربا وزدني حديثا، وأمثال ذلك كثير. قال رحمه الله تعالى، قال ومن يسمع وليعظم شيخه ومن يسمع منه، فذاك من إجلال الحديث والعلم. ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع لما يراه بهذا الشكل، يعني يزهد في إفادته، أو يأتي إلى الشيخ يقول هكذا يا شيخ، يحكي له الأقوال ويرجح له وكذا، إيش رأيك هذا صح؟ وإذا الشيخ يعني قال ترى الصواب كذا وكذا فيها كذا، رد عليه لا صواب كذا، وترى قد قال فلان كذا وقد قال فلان كذا، يعني إيش يكون رد فعل هذا الشيخ؟ رد فعله يقول هذا ليس أهل للعلم وما عنده يحتفظ به وانتهت القضية. وأبو عبد الرحمن يعني أبو عبد الرحمن التابعي الجليل بن عوف حصل بينه وبين ابن عباس خلاف يسير، فحرم علم ابن عباس حتى مات، وكان يندم على ذلك، يندم يقول يا ليتني ما فعلت هذا. حصلت بينهم خشونة وافترق وابتعد عنه، لكن طالب العلم ولو كنت أعلم من الشيخ أو في مسألة أعلم من ذلك الشيخ الذي يعني أنت عنده أو بين يديه، ألقي سمعك ثم ادلي بما عندك على شكل سؤال استفسار وهكذا، نسأل الله أن يوفقنا للآداب. قال رحمه الله تعالى فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. وبعد ذلك من خلال أنا تجربتي مع أخواني طلبة العلم في هذين العقدين، أن من طلبة العلم من يكون سيء الخلق وليس قصده التنقص من الشيخ، لكن هذا طبعه، فمثل هذا إيش يصلح طبعه، حاول يقرأ في الآداب في كذا في كذا حتى يستفيد، حتى يستفيد كيف يتعامل مع مشايخه مع إخوانه وهكذا. قال وقد روينا عن الزهري أنه قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، يعني المطلوب أن في الدروس في جلسات الإملاء في علاقات الحديث أن يكون باختصار، وهذا الحديث رجل الخطيب الأثر رجل الخطيب الكفاية نعم في الجامع. قال رحمه الله ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه غيره لينفرد به عنهم كان جديرا بأن لا ينتفع به، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء. يعني يعرف شيخ عنده سند عالي سكت، يذهب يأخذ منه حتى يموت، قال حدثنا فلان، قال أعرف لنا هذا، قال ذاكم الذي كنت عنده كان شيبة أبيض اللحية قد نزلت العمشة في عينيه. وعندي الآن عدة أمثلة من هذا الباب، عدة أمثلة من المحدثين، ليس هذا موضع طرحها لكن إن شاء الله إذا ذكرت نضعها في وقت آخر. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال رحمه الله تعالى ومن أول فائد، نعم كان جديرا، نعم كان ينبغي أذكر لكم هنا بعض اللطائف لكن الوقت قد ضاق، لكن لو يذكرني شخص المكتبة حتى آتيكم بها لا أنسى من مواضعها عليك. قال رحمه الله تعالى ومن أول فائدة ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة، من أول فوائد طلب الحديث تفيد إيش غيرك. روينا عن مالك رضي الله عنه أنه قال من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا، يعني يفيده بما عنده ويدل على الخير، وهذا الأثر أخرجه الخطيب الجامع. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم الراهوي أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة أنسخ من كتبهم، أنسخ يعني أمره، أنسخ من كتابهم ما قد قرأت، فقال إنهم لا يمكنونني، قال إذن والله لا يفلحون، قد رأينا أقواما منعوا هذا سماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا، يعني ما يبقى له ذكر. الذي ما ينفع إخوانه وما يفتح صدره لإخوانه ويبذل ما عنده من الخير لإخوانه يقول هذا ما يفلح، وكذلك يكون ولا قوة إلا بالله. قلت وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية والله أعلم. والأمر كل الأمر في الإخلاص، إذا كنت مخلصا دللت على غيرك ونشرت ما عندك وأصلحت نفسك وأصلحت غيرك، ونسأل الله التوفيق. قال ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب، يعني يرى أن المدرس أصغر منه فيستحي يحضر عنده أو يتكبر، ويرى أن هذا الطالب جاء بعده وصار يدرس، يقول كيف أحضر عند هذا وهذا ما جاء بعدي بعشر سنين أو بخمس سنين وصار مدرسا وهو محتاج لذلك، فالحياء والكبر يمنعان العلم. قال وقد روينا عن مجاهد أن رضي الله عنه أنه قال لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. هذا الأثر أخرجه أبو نعيم وهو أثر ثابت وعلقه البخاري في الصحيح. قال وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما أنهما قال من رق وجهه رق علمه، لم يثبت عن عمر منقطع، خرجه الدارمي وغيره، ولكن ثبت عن سعيد المسيب وعن إبراهيم النخعي، ثبت عن إبراهيم النخعي وعن غيره. قال ولا يعنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه. روينا عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه أنه قال لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. طيب، هذا يعني الأثر أيضا أخرجه الخطيب الجامع، وهذا أدب عظيم، لا ينبل، يأخذ من فوقه من مساوي له من هو دونه. وقال أيضا عبد الرحمن المهدي قال الناس كان إذا التقى بأخيه فرح به، فإن كان أعلم منه تواضع له وتعلم منه، وإن كان هو أعلم منه تواضع له وعلمه، وإن كان سيان تذاكر العلم ذاكرا واستفادة ويستمر أمر. والأثر هذا صحيح أخرجه أبو خيثمة وغيره. قال وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها، وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت انقد احنا يا رجال الوقت، إذا كتبت فقمش وإذا حدثت فتش. الحديث الأثر هذا أخرجه الخطيب وفي سند من لم أقف على ترجمته، غدا إن شاء الله نكمل من هنا. طيب، هناك اقتراح يقول الأخ حفظه الله، يعني درس العلل لا يكون بعد العشاء، الذي ما يستطيع بعد العشاء بعده كثير، خلاص نصبر على هذا، يلا خير. ها خير ان شاء الله، وقت ضيق بعد العشاء و ها كيف